أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحاشية على التهذيب. وقد وصل بنا الكلام إلى قول المحشي: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. المحشي هنا إخواني يريد أن يتعرض إلى الفارق بين الحمد وبين الشكر من جهة، وبين الحمد وبين المدح من جهة أخرى. ذلك لأن الماتن قال: الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. إذن هو ابتدأ بعد البسملة بالحمد، فيا ترى ما هو المراد بالحمد؟ لاحظوا إخواني، لدينا ثلاثة مصطلحات عندنا: المدح، وعندنا الحمد، وعندنا الشكر. أما بالنسبة للمدح فهو الثناء على كل شيء حسن مع قطع النظر عن كون ذلك الشيء صفة ثابتة في الممدوح أم صفة غير ثابتة، وسواء كانت هذه الصفة صفة ذاتية أم صفة فعلية. لأنه تعلمون مثلا الله سبحانه وتعالى لديه صفات هي عين ذاته، مثل الحياة والقدرة والعلم، ولديه صفات أفعال مثل الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة، هذه صفات فعل. فالمدح إذا أطلقناه على كل شيء حسن في الممدوح، سواء كان هذا الشيء الحسن صفة ثابتة وذاتية للممدوح أو لم يكن كذلك، وسواء كانت هذه الصفة صفة ذاتية أم صفة فعلية، وسواء كانت هذه الصفة الفعلية فعلا اختياريا إراديا للممدوح أو ليس بإرادي. حتى في الأفعال غير الإرادية الإنسان قد يمدح، الشيء قد يمدح حتى في أفعاله غير الإرادية. بل الملاحظ إخواني أن المدح يصح حتى للجمادات. فأنت إذا عندك مثلا فرد لؤلؤة، فرد جوهرة، بيت جيد مثلا، بستان مثلا، غير شيء من يعني الكائنات الحية وغير الحية، يجوز أن تمدحها وتصفها بصفات جمالها وكمالها وحسنها، مع أن بعضها فاقد للإرادة، فاقد للاختيار، مثل الجماد، مثل النبات، مثل حتى الحيوان. تشوفون واحد مثلا يمدح الغزال ببعض الصفات إلى درجة أنه يشبه أجمل الناس مثلا في نظره، يشبهه بالغزال وما فيه من صفات الجمال. فالمدح إخواني يشمل كل شيء. أما الحمد، الحمد لا يختلف، الحمد أخص من ذلك. لذلك أنتم تشوفون في القرآن الكريم ورد الحمد ولم يرد مفردة المدح إطلاقا في القرآن الكريم. نعم وردت مفردة الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمد حمد. من هنا يأتي السؤال، ما هو الفرق بين المدح وبين الحمد؟ الحقيقة إخواني العلماء وخصوصا علماء المذهب فرقوا بين المدح والحمد من جهات. الجهة الأولى أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري، بينما قلنا أن المدح شبيه يكون على الفعل الاختياري وغير الاختياري، يعني الإرادي وغير الإرادي. لذلك أنت تقول مدحت هذا الشيء مع أنه جماد، مدحت هذا البيت، مدحت هذه اللؤلؤة مثلا، مدحت هذه الجوهرة. هذا الفارق الأول. الفارق الأول أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري. وأول ما بدأ الشارح شنو قال؟ عفوا المصنف قال الحمد لله الذي هدانا. الهداية فعل اختياري لله سبحانه وتعالى، فعل اختياري. فالحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري للفاعل، الفعل الاختياري للفاعل، بينما المدح يصدق مع الاختياري وغير الاختياري. هذا واحد. اثنين، الحمد فيه خاصية من التعظيم والفخامة. يعني أنت عندما تحمد المحمود معناه أنت تثني عليه وتعظمه وتفخمه، ولكن المدح أعم من ذلك. يعني قد تقول هذا الشيء جيد وحلو وزين، لكن أنت لا تعظمه، لا تقدسه، لا تفخمه. أنا من أمدح جوهرة وأقول بلي هاي زينة ممتازة، مو معناه أني أقدسها، أني أعظمها، أني أفخمها. لذلك إخواني يختص الحمد بالعظماء بالعقلاء، فلا يقال لغير العاقل أنه محمود، وإنما يقال له ممدوح. مدح لا حمد. الحمد يختص بالعقلاء والعظماء وخصوصا بالذات المقدسة بالله سبحانه وتعالى. أكثر إطلاقات الحمد على الله تبارك وتعالى. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث إخواني أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع إظهار المحبة والإجلال. عندما تقول أحمد الله تريد أن تعبر عن محاسن الذات، عن كمال الذات، وعن حبك وإجلالك لتلك الذات المقدسة. أما المدح مجرد إخبار، مجرد إخبار. واحد يسألك يقول لك شو تقول أخذ هذا مثلا الثوب، تقول له إيه حلو أخذه. خب معناها أنت تحبه؟ لا. تريد تتقرب من عند هذا الثوب هم؟ لا. مجرد أنك تخبر عن محاسنه. إذن الحمد عندما تقول الحمد لله رب العالمين أنت تخبر، التفتوا، أنت تخبر عن محاسن الذات، وفي نفس الوقت هو إخبار يتضمن الإنشاء، فكأنه دعاء. إخبار يتضمن الإنشاء، تظهر فيه المحبة والميول والتقرب من المحمود، بينما المدح مجرد إخبار، مجرد إخبار، إخبار مجرد عن إنشاء المدحة وإنشاء الثناء وإظهار المحبة. لا ما به ذن، مجرد أنك تخبر هذا الشيء زين أو مو زين. هذه جملة من الفروق إخواني، نكتفي بها. ثلاث فروق أخذناها ما بين الحمد وبين المدح. من جهة أخرى الفرق بين الحمد وبين الشكر. الفرق بين الحمد وبين الشكر إخواني فيه خلاف. البعض قال الشكر أخص من الحمد، يعني الحمد أوسع دائرة، أما الشكر فهو أخص منه. ليش أخص منه؟ لأنه البعض هكذا يرى، يرى أن الشكر إنما يكون على النعمة الواصلة إلى الشاكر خاصة، بمعنى آخر أن الشكر مقرون أو قول موقوف على حصول نعمة، وهذه النعمة لأجل حصولها أنت تشكر المنعم. تتذكرون دليل شكر المنعم؟ يوم اللي عرضنا هذا الدليل شنو قلنا؟ قلنا أن الإنسان يرى بين يديه نعما في ذاته وفي محيطه الذي يختص به، وهذه النعم، شوفوا لاحظنا النعم، لاحظنا وجود النعم. لذلك البعض يقول أن الشكر أخص من الحمد، فالحمد يصح مع النعمة وغيرها، مع النعمة وغيرها. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. المكروه والضراء ليس فيهما نعمة، بل لعل فيهما ابتلاء ونقص على الحامد، زين، على الشخص الذي ينشئ الحمد. قد يكون في السراء والضراء ضرر عليه وأذى له، مع ذلك هو يحمد الله سبحانه وتعالى. أما الذي يشكر، الذي يشكر هو خصوص من تحصل له النعمة، خصوص من تحصل له النعمة. ولذلك إخواني قالوا أنه في الشكر، في الشكر لابد من توافر ثلاثة عناصر. العنصر الأول عنصر المدح والثناء، يعني الشكر نفسه هم بي مدح. احنا قلنا الحمد أعم، الحمد أعم والشكر أخص. شلون عندك الحيوان والإنسان؟ الإنسان هم حيوان لكن أخص من الحيوان، لأنه حيوان زائد شنو؟ ناطق. فالشكر أيضا مدح وأيضا حمد، ولكنه شنو؟ حمد مخصوص بحصول النعمة. فعنصر المدح والثناء لابد من افتراض حسن، افتراض حسن العمل، يعني أكو فرد عمل حسن خلاك تشكر، أكو فرد عمل حسن خلاك تشكر، خير وصل إليك خلاك تشكر. اثنين، لابد أن يكون الشكر على أمر اختياري، على أمر اختياري، وإلا أنت الآن تجلس تحت ظل البيت والبيت يقيك من الحر والبرد، ما تشيل رأسك أنت مثلا إلى السقف وتقول له شكرا لأنك وقيتني الحر والبرد، وإنما ترفع لسان الشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي باختياره جعل البيت يقيك من الحر والبرد. أما نفس البيت لم يفعل ذلك باختياره، بل فعله بقدرة القادر الذي جعله كذلك. لذلك تتوجه بالشكر إلى صاحب الفعل الاختياري وهو الله، ولا تتوجه إلى السبب الطبيعي اللي هو البيت، لأن البيت لم يفعل وقايتك من الحر والبرد باختياره. هذه خاصية مهمة جدا إخواني في الشكر، خاصية مهمة في الشكر، أن الشكر يكون على الأفعال الاختيارية. زين. الأمر الثالث اللي، أو العنصر الثالث اللي لابد من توفره في الشكر، هو أن يكون الشكر انعكاسا وانفعالا، فهو عبارة عن شنو؟ عن ردة فعل، ردة فعل. أنت حصل لك خير، حصل لك إحسان، تجددت عليك نعمة، ردة فعلك تجاه هذه النعمة بشكرها. ردة الفعل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هالشكل يعني تكافئ النعمة بشكرها، تكافئ النعمة بشكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم، حتى تزداد هذه النعمة، حتى تدوم هذه النعمة، حتى تبقى، أنت تكافئها بالشكر. إذن الشكر إخواني ردة فعل مو فعل، بينما الحمد لا. الإمام سلام الله عليه يقول: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. يعني أنا جاي أريد أحمد الله سبحانه وتعالى ابتداء، شوف، أفتتح الثناء بحمدك. ولذلك المصنف عندما بدأ لم يتعرض إلى قضية نعمة أو عدم نعمة، وإنما قال الحمد لله، ابتدأ بالحمد ابتداء وإن لم تحصل نعمة. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد وإن لم تحصل معه نعمة، بينما الشكر شبيه، الشكر ردة فعل، حصل لك شيء فقابلت هذا الشيء الحسن الذي حصل لك بشكره. الآن صار عندنا واضح ما هو الفرق بين الحمد وبين الشكر، وبناء على الرأي القائل بأن الشكر أخص من الحمد. في مقابل هذا الرأي إخواني أكو رأي يقول أن بين الحمد وبين الشكر عموم وخصوص من وجه، لا عموم مطلق. في الرأي الأول قال أن الشكر أخص من الحمد، معناه أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل شكر حمد ولا عكس، كل شكر حمد ولا عكس، إذن الحمد أعم والشكر أخص. في رأي آخر إخواني يقول صاحب هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي يقولون أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، لكن هذا العموم والخصوص من وجه إخواني بلحاظات، باعتبارات. شلون يعني؟ البعض يقولون هالشكل، بعض العلماء يقولون هالشكل، يقولون الحمد هو الثناء باللسان فقط، وهذا ما أشار إليه المحشي. لاحظوا عبارة المحشي إخواني، قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. فالحمد إذن إخواني مورد جريان الحمد هو اللسان فقط، أما بالفعل أنت تقدر تحمد الله سبحانه وتعالى بالفعل؟ يقول لا، وإنما تحمد الله سبحانه وتعالى بمن؟ باللسان. حمدك لله إنما يتم بالكلام اللفظي دون غيره. أما الشكر، الشكر لا إخواني، الشكر هو عبارة كما في المطول إخواني، مطول من كتب البلاغة يعني، اللي هو عندنا المختصر وعندنا المطول، سعد الدين التفتازاني، عندنا المختصر وعندنا المطول. يقول هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، تعظيم فعل، فعل الشكر شنو؟ فعل. وهذا الفعل إخواني ينبئ عن تعظيم المنعم، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام، بسبب النعمة اللي حصلت إليك، سواء كان هذا الشكر، التفتوا، سواء كان هذا الشكر باللسان أو بالاعتقاد والمحبة في القلب أو بالعمل وخدمة الأركان. إذن ممكن أن يكون لساني الشكر، ممكن أن يكون لساني، ممكن أن يكون قلبي، وممكن أن يكون جوارحي بأن تعمل بالأركان، أركان الإيمان، أركان الإسلام، يعني الطاعات، تعمل بالطاعات. إذن إخواني الآن مورد الحمد هو اللسان فقط، اللسان فقط، ومتعلقه، هاي انتبهوا لها، متعلقه يعني انت عليه من تحمد، متعلقه يعم النعمة وغيرها. الحمد ممكن أن يتعلق بالنعمة فتحمد، تحمد الله للنعمة، وممكن أن يتعلق بغير النعمة حتى الابتلاء، حتى الابتلاء، فتحمد الله على ابتلائه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. على الضراء تقول الحمد لله في السراء والضراء. إذن إذا تلاحظون الحمد من ناحية المورد بس باللسان تقدر تحمد، صار أخص وتمام. ومن ناحية التفتوا، من ناحية المتعلق هو شي يشمل، يشمل النعمة وغير النعمة. فمن حيث المورد مورده اللسان فقط، ومن حيث المتعلق متعلقه النعمة وغيرها. أما من نجل الشكر، الشكر بالعكس تماما، مورده اللسان وغيره، اللسان، القلب، العمل، هذه كلها موارد للشكر، متعلقه النعمة فقط. على عكس الحمد تماما، على عكس الحمد تماما. فالحمد إخواني باعتبار المتعلق اللي هو النعمة وغيرها يصير أعم، ما متوقف على النعمة، تقدر تحمد مع النعمة وغيرها، فهو أعم. وأخص باعتبار شنو؟ أخص باعتبار المورد، مورد جريان الحمد، وهو اللسان فقط. صحيح أنت تقدر تحمد الله عز وجل على كل حال في السراء والضراء، لكن فقط عن طريق اللسان، فقط عن طريق اللسان. الشكر بالعكس، الشكر أخص في المتعلق لأنه لا يتعلق إلا بالنعمة، وأعم في المورد، وهذا الرأي هو الصائب، أعم في المورد لأن مورده يعني مورد جريان الشكر هو اللسان والقلب، وكذلك شنو؟ العمل الجوارحي. اسم علم على الأصح. وهنا مطلبان، المطلب الأول إخواني في قوله على الأصح، من قال على الأصح؟ هذا ينبئ بوجود رأي آخر، رأي آخر. الرأي الآخر إخواني يقول أن لفظ الجلالة اسم جنس، وهذا الجنس كلي منحصر في فرد واحد، مثل عندك، مثل مثلا واجب الوجود، واجب الوجود اسم جنس ولكنه منحصر في الذات المقدسة. إذا تتذكرون، إذا تتذكرون في قطر الندى إش قال ابن هشام؟ قال اسم شمس علم جنس لكن له مصداق واحد وهو هذه الشمس الخارجية. إذن مفردة شمس هذا مو علم شخصي على الشمس، لا لا، اسم جنس مثل قمر، قمر احنا نطلقه على هذا القمر، لكن هو اسم جنس. مثل ما اشوف لك واحد اجى من بعيد تقول جاء رجل، شنو رجل؟ هاي مختصة بي؟ لا ما مختصة بي، بس ما كان جاي ذاك اليوم غير هو هذا الرجل، فقلت جاء رجل. الآن من نقول هذا قمرون، قمر اسم جنس يصدق على هذا القمر وعلى غيره من الأقمار. فلو افترضنا احنا ما نعرف غيره بس هو، فينحصر الأمر به كمصداق، كمصداق لذلك الجنس. لكن هذا لا يعني أنه شنو، أنه اسم علم شخصي له، وإنما هو اسم علم، علم جنس كلي. نعم مصداقه في الخارج واحد، مصداقه في الخارج واحد، ملاحظين؟ ففرق إذن إخواني، أكو عندنا علم جنس شخصي، عفوا علم شخصي وعلم جنس. علم جنس يصير كلي بعد مو شخصي، علم شخص وعلم جنس. فاختلفوا، المحشي يقول أنا أرى أنه علم على الأصح، المن علم، علم يعني علم جنس لو علم شخص، قال للذات الواجب الوجود، للذات الواجب الوجود. يعني علم شخص، علم شخص. إذن المطلب الأول إخواني في هذه، في هذا المقطع من خطبة المصنف وتحشية المحشي عليها، المطلب الأول هو أن لفظ الجلالة هل هو علم شخص أم علم جنس، خلاف في المسألة. المطلب الثاني إخواني أنه إذا قلنا علم شخص يلزم من ذلك إشكال، أورد إشكال على المحشي ومن يذهب مذهب المحشي. الإشكال إخواني يتألف من أمرين. الأمر الأول إذا قلت أن لفظ الجلالة علم شخصي، فحينئذ أول ما يتبادر إلى الذهن من هو الواضع لهذا العلم الشخصي؟ يعني من الذي أطلق على الله هذا الاسم؟ أنت تقول هذا الاسم مختص بالذات المقدسة، اسم علم مختص بالذات المقدسة. سؤال يجي، من اللي سمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ هل أن الذات، هل أن الله هو من أطلق على نفسه هذا الاسم ووضعه لذاته المقدسة، أم أن الواضع له الملائكة مثلا، أو عباده المقربين منه، أو الناس، الناس سمته الله، اللات والعزة وهبل، الناس وضعت لها أسماء. فهل أن الله سبحانه وتعالى الناس وضعت له هذا الاسم اللي هو يعبر عن جميع الكمالات؟ هذا الاسم إخواني سيأتي معنا من المحشي قوله ولدلالته على هذا. شوف بس يقول هيك، يقول للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولدلالته على هذا الاستجماع، لدلالة لفظ الجلالة على هذا الاستجماع. لفظ الجلالة يدل على أن مسماه وهو الذات المقدسة مستجمعة لجميع صفات الكمال، مستجمعة لجميع صفات الكمال. فقلنا السؤال اللي يطرح نفسه، من هو الواضع؟ هذا الإشكال الأول، من تدعي شيء وتقول هذا وضع للذات المقدسة، يسألونك يقولك من هو الواضع؟ والله انطينا. وعلى فرض أنك قلت أن الواضع هو الله، هذا يحتاج إلى دليل. وإذا قلت أن الواضع غير الله سبحانه وتعالى، يرد عليك الشق الثاني من الإشكال. التفتوا للشق الثاني من الإشكال حتى نرجع نحل الإشكال إخواني بارك الله فيكم. الشق الثاني من الإشكال يقول هالشكل، المحقق إخواني يعني على التحقيق أن اسم العلم ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. يعني أنا من أضع ابني مثلا يصير عندي مولود أسميه زيد، أني وضعت هذا اللفظ لابني بجميع مشخصاته، طوله، سمنه، لونه، جنسه، ذكر لو أنثى. يعني تصورته هيك. مو تذكرون احنا او تاخذون ان شاء الله سبحانه وتعالى في الاصول ان الواضع عندما يريد ان يضع اللفظ للمعنى عليه ان يتصور المعنى اولا. الوضع فرع التصور. انت اليوم تريد واحد يسمي بنتك، ما تقول له بالله انطيني اسم، يقول لك اسم الشنو هيك حي الله، تقول له ما يصير، ما يعرف شنو الموضوع. فلازم تقول له انولدت لي بنت، زين، واريد لها اسم حلو. فهو يبدي يتصور هاي البنت ويكون فرد صوره في مخيلته لها، ثم يطلق على هذه المسمات هذا الاسم، على هذه الصوره هذا، او على صاحبه الصوره هذا الاسم، فيسميها ريم، يسميها ما اعرف شنو، شي يريد يسميها خليه يسميها حسب الصوره اللي الفها عنده. وعليه إخواني وضع العلمي فرع تعقله، تعقلي الذات يعني. وضع الاسم العلم فرع تعقل الموضوع له، يعني هيك يقول، يعني المعنى الموضوع له لازم تتعقله، لازم تدركه، لازم تتصوره. زين، بالتالي هذا ممكن في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن للواضع أن يحيط بكنه الذات، أن يحيط بها وبصفات كمالها وجلالها. الله يحاط به يعني يدرك، يعني يعرف. شلون لعد يقول له يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، ما عرف الله إلا أنا وأنت. فهل يمكن للواضع أن يتصور الذات المقدسة ويطلق عليها اسم ويقول أنا وضعت لها لفظ الجلالة؟ إذن إخواني الإشكال مؤلف من شقين. الشق الأول أنه إذا قلت أن لفظ الجلالة اسم علم شخصي يدل على الذات المستجمعة لجميع الكمالات وهي الذات المقدسة، يأتي الشق الأول يقول لك من هو الواضع وما الدليل على ذلك؟ إن قلت هو الله تحتاج إلى دليل، انطينا آية، رواية، مثلا. هاي قضايا مو عقلية، لا تدرك بالعقل، تمام ولا مو تمام إخوان؟ هذه تدرك بالنقل. فإذا عندك آية، عندك رواية تقول أن الله سمى نفسه بهذا الاسم، شكو نقبلها حتى ولو نعالجها. مثلا افرض الرواية مثلا مو كلش قوية، مو صحيحة 100%، نعالجها، نقول لسه مثلا أجمعها، ونقول أكو شهرة، نقول أكو كذا، نحاول مثلا نعضدها ونقويها ونقبلها من عندك. والشق الثاني إخواني للإشكال هو أنك عندما تدعي بأن هذا الاسم لفظ الجلالة هو اسم للذات المقدسة وعلم للذات المقدسة بشخصها دون غيرها، يعني ليس علم جنسين، حينئذ يأتي السؤال، وهو أن الوضع وضع العلم للشيء فرع تصور الشيء الموضوع له. لازم الواضع يتصور المعنى، يلا يقدر يخلي له لفظ. فمن يريد يخلي مثلا اسم لهذا الجهاز يقول هذا جهاز اتصال شي كذا، أطلق عليه تليفون، يتصوره، لازم يتصوره. هذا الكتاب يتصور به كتابة وورق وجلد وشي، يتصوره، يلا يخلي له لفظ الكتاب. القلم يتصوره، يلا يخلي له لفظ القلم. كل شيء إخواني ما تقدر تسميه من دون ما تتصوره، لازم أولا تتصور الموضوع ثم بعد ذلك تضع له اللفظ، تضع له اللفظ. إذن وضع العلمي وضع الألفاظ على معانيها فرع تصور المعاني الموضوع لها ذلك اللفظ. لازم أول مرة تتصور المعاني بعد ذلك تضع لها الألفاظ. فيا ترى من ذا الذي يستطيع أن يتصور الذات المقدسة ويحيط بها علما بكل مشخصاتها، لاحظوا بكل مشخصاتها، ثم يضع لها لفظا معينا؟ جواب الإشكالي يأتينا في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذن وضع العلمي، وضع الألفاظ على معانيها، فرع تصور المعاني الموضوع لها ذلك اللفظ. لازم أول مرة تتصور المعاني، بعد ذلك تضع لها الألفاظ. فيا ترى من ذا الذي يستطيع أن يتصور الذات المقدسة ويحيط بها علما بكل مشخصاتها؟ لاحظوا، بكل مشخصاتها، ثم يضع لها لفظا معينا. جواب الإشكالي يأتينا في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.